الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، نحمد الله تبارك وتعالى على نعمه الكثيرة وآلائه الجسيمة التي يسديها علينا ليلا ونهارا سرا وجهارا، وما بكم من نعمة فمن الله. ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون، ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون، ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون. نعم الله عز وجل كثيرة حسية ومعنوية، وما يتقلب فيه أهل السنة والجماعة من نعمة العلم والدعوة إلى الله عز وجل والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذه نعمة عظيمة لا تعدلها نعمة. التمسك بالسنة في هذه الأزمان المتأخرة التي كثرت فيها الفتن وابتعد كثير من الناس عن العلم وعن السنة، ويوفق الله عز وجل العبد لهذا الطريق ولهذا السير، هذا توفيق من الله عز وجل واصطفاء منه سبحانه، نعمة عظيمة. فنحمد الله تبارك وتعالى، ومع إعراض كثير من الناس وانتشار الفتن في أوساط المجتمعات، ومع ذلك فإنك ترى العجب من قبول الناس لهذه الدعوة المباركة، وهي دعوة الله عز وجل، وتتعجب أيضا من انتشارها. لا تكاد تجد بلدا إلا وتجد دعوة أهل السنة والجماعة فيها منتشرة وقوية، وقد جعل الله عز وجل لها القبول، وهذا شيء من الله عز وجل، هذا شيء من الله أن حبب إلى قلوب كثير من العباد هذه الدعوة، لأنها دعوة صافية نقية، آية من كتاب الله وحديث من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أو آثار عن السلف بغير تكلف، دعوة إلى الله عز وجل، لا إلى دنيا ولا إلى سياسات ولا إلى مناصب ولا إلى أحزاب ولا إلى فرق، وإنما دعوة من الكتاب والسنة إلى الكتاب والسنة. فلهذا يثق الناس فيها ويطمئنون لها ولأهلها ويتقبلونها بحمد الله عز وجل. وكلما زادت الفتن وانتشرت تجد أن دعوة أهل السنة لا تزال مستمرة ورائدة وقوية. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم إلى قيام الساعة. والحديث كما تعلمون متواتر، وهو في الصحيحين عن المغيرة بن شعبة وعن معاوية بن أبي سفيان، وجاء عن جماعة من الصحابة في صحيح الإمام مسلم. فدعوة أهل السنة ظاهرة وقاهرة بحمد الله عز وجل. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. وخصوصا في هذه البلاد اليمنية بحمد الله عز وجل دعوة أهل السنة لها القبول، مهما مكر الأعداء ومهما تآمروا عليها فهي لا تزال قوية، لأنها دعوة الله، لأنها دعوة الله عز وجل، فهو حافظها وحافظ أهلها. إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله لا يحب كل خوان كفور. والله عز وجل حافظ دينه، وقد وعد أولياءه بالتمكين والنصر. قال الله عز وجل: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. وقبلها: يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. ويقول الله في سورة الحج: من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ. وقال في سورة الأنبياء: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. وهكذا في سورة النور: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. أنعم الله عز وجل على أهل السنة أيضا بحب العلم والحرص عليه وحب الدعوة إلى الله عز وجل والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهم لا يريدون من وراء ذلك من الناس جزاء ولا شكورا. قل: ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. دعوتهم ليست موسمية، ليست دعوة موسمية كباقي الدعوات، وإنما هي دعوة مستمرة، وهي دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ أن بعثه الله عز وجل حتى توفى وهو في مرض موته، وهو يدعو إلى الله ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر كما تعلمون في الأحاديث. فأهل السنة على ذلك لا يفترون ولا يفتؤون ولا يتقهقرون، بحمد الله عز وجل. دعوتهم سائرة ليلا ونهارا في كل بلد بما يستطيعون، وهذا من نعم الله عز وجل عليهم. يقودهم إلى ذلك طاعة الله وامتثال أمره، ليس التوجيهات من أحد من البشر، ولا لأن يدفع إليهم الأموال أو يمنون بالمناصب، وإنما طاعة لله. قال الله جل وعلا: أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. وقال سبحانه: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وقال سبحانه: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. ولا تكاد تنزل بلدا أو تزور قرية أو مدينة وتسأل أهلها من هو الذي يتفقد الناس ويدعو إلى الله ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، تجد أنهم يجيبون بلا اختلاف ولا امتراء: هم أهل السنة والجماعة، طلاب العلم والدعاة إلى الله. وإن وجدت بعض الدعوات فإنما هي للمناوأة، للمناوأة. أهل السنة يأتون في بلد فيعملون بعض المحاضرات، ما تدري إلا وقد جاء أهل البدع بعدهم يعلنون المحاضرة أو نحو ذلك، وهكذا في مواسم معينة. أما أهل السنة فالحمد لله دعوتهم مستمرة بقدر الاستطاعة أينما كانوا، لا يرتاحون إلا في هذا الباب: علم وعمل ودعوة إلى الله عز وجل. هذا هو عملهم وهذه وظيفتهم، وهي أعظم وظيفة. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم. والناس في أمس الحاجة لدعوة أهل السنة والجماعة، في أمس الحاجة. لا تنزل بلدا إلا وتجد الناس متعطشين لهذه الدعوة، يطالبون طالب العلم، ربما طالب علم يطالبونه أن يستمر، ربما لو أراد أن يستمر كما يريدون لبقي شهرا أو شهرين وانتهت تلك المحاضرات. هذا يدعو من هذا البلد، وهذا يدعو من هذا البلد، وهذا يدعوه من هذا البلد. وهذه نعمة من الله عز وجل يجب علينا أن نحافظ عليها. رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو رسول الهدى المؤيد بالوحي الذي زكى الله عز وجل قلبه وفؤاده وعقله، ومع ذلك كان يعرض نفسه على القبائل فلا يجد من يقبله ولا يجد من يستجيب لدعوته، بل ربما يسلطون له أو عليه بعض السفهاء يراجمون بالأحجار كما حصل في الطائف وفي بعض أسواق العرب وما حصل له في مكة، وسيرته معلومة لديكم. وأما نحن فلله الحمد والمنة، يخرج الداعي إلى الله عز وجل ربما لا يحفظ إلا 5 أجزاء أو نحو ذلك، وإذا بالناس يرحبون به ويشكرونه إذا خطب خطبة جمعة ويطالبونه المزيد. وما أكثر مساجد أهل السنة التي لا يستطاع تغطيتها ولا تلبية طلب أهلها، فهي كثيرة جدا في كل البلدان ولله الحمد والمنة. وكما تعلمون قد خرجنا في هذا الأسبوع الذي مضى دعوة إلى الله عز وجل إلى بلاد يافع، وكانت زيارة طيبة حصل فيها خير كثير، ولولا أن الوقت قد رأيناه طال لربما احتاج إلى أضعاف ما قد حصل من الزيارات، وكل أهل بلد يريدون المحاضرة عندهم، وربما يأتون من أماكن بعيدة، وتعرفون تلك البلاد بلاد جبلية، التواصل من قرية إلى قرية فيها مشقة، ربما يذهب للمحاضرة 3 ساعات أو 2.5 ساعات من أجل أن يحضروا محاضرة من جبل إلى جبل ومن وادي إلى وادي. وهذا يدل على محبة هذه الدعوة، محبة السنة، حب العلم، وهذه نعمة والله. كنا قد ذهبنا، وأنا أذكر هذا لأن بعضهم يقول ما لا داعي لهذا، أذكر هذا تشجيعا لي ولإخواني وطلابي، ليعلم الطالب أنه لا ينبغي له أن يحتقر ما عنده من الخير، وأن الناس بحاجة إلى ما عندك من العلم، فلا تحتقر ما عندك ولا تكن كسلانا لا يهمك أمر الدعوة. ولهذا دائما نعتب على إخواننا ربما يوم الجمعة يتكاسل عن الخروج لخطبة الجمعة، وهذا غلط. يتكاسل عن الخروج لخطبة الجمعة يعني معناه لا يريد أن ينشط في طلب العلم، قد يتكاسل في الدروس ويتكاسل عن الجمعة. إذن هذا متى ينتج ومتى يستفيد الناس من علمه، ومتى ينتفع هو أولا وينفع غيره إذا كان بهذه الصورة من الخمول والكسل. خرجنا في يوم الأحد، وكان ذلك اليوم ليس فيه محاضرة معلنة لبعد المسافة وتأخر الوقت، وصلنا متعبين وصلنا في وادي حطيب والمسافة بعيدة، فلم تعلن محاضرة عمدا. ثم زرنا بعض الإخوة في مسجد قال له مسجد الرحمن، وهذا المسجد هو أول مسجد بدأنا فيه في الدعوة إلى السنة في ذلك الوادي في أول طلب العلم، ومسجدنا وكان فيه كلمة مختصرة هكذا بدون إعلان لمن كان حاضرا. وفي اليوم الثاني يوم الاثنين أعلنت المحاضرة في هذا المسجد، وحصل خير عظيم. جاء الإخوة من أماكن بعيدة، حتى جاءوا من بلاد البيضاء، من آل حميقان، من الحد، من الجبل الأعلى، من السليماني، من البعوس، بل من يافع السفلى، ما اتسع المسجد وصرح المسجد للحاضرين. وحصل خير في تلك الليلة تسر به قلوب أهل السنة. وأما في يوم الثلاثاء الذي هو بعده، فكانت الكلمة في الظهر عند أخينا الفاضل الشيخ أبي عمرو علي البنائي في مركزه الذي هو فيه، في مكان يقال له الذروة، وكانت المحاضرة معلنة بين مغرب وعشاء في ذلك المكان. ثم انطلقنا بعدها في صلاة العصر إلى مسجد في أعلى الوادي يقال له مسجد القرين، فيه أخوة أفاضل من إخواننا السلفيين، كانت الكلمة هناك واجتمع إخوة كثيرون كلمة بعد العصر. ثم رجعنا وكانت المحاضرة في مسجد الشيخ أبي عمرو الذي هو المركز الذي فيه طلاب العلم، وفيه خير كثير في ذلك المكان. وتتعجب المسجد هكذا مغروز في الجبل في مكان بعيد في وسط الشعاب، ربما إذا أراد الإنسان أن يمشي من الإسفلت حتى يصل إلى ذلك المكان يحتاج له إلى ربما ساعة ونصف، ومع ذلك ما شاء الله عنده ثلة طيبة من طلاب العلم وحفظة القرآن، مع أنه كان في أيام عيد وقد سافر أكثرهم، ومع ذلك لا يزال الخير موجود، ربما الطلاب يصلون إلى 100 أو يزيدون في غير العيد. وكانت المحاضرة في ذلك المسجد، وكان يشاركنا في المحاضرات أخونا الفاضل حسين الصلاحي في أكثر الليالي يتكلم بعد العشاء، وحصل خير. ثم في يوم الأربعاء كانت المحاضرة في أسفل الوادي، وكلمة العصر في مسجد في قرية يقال لها حبير التويرة وهي في أسفل الوادي، وما شاء الله في مسجد جديد حضر العصر امتلأ المسجد، قريب أن يمتلئ المسجد في صلاة العصر في كلمة العصر من هنا وهنا وهناك، جاء الإخوة ثم انطلقنا. وكانت المحاضرة في أسفل الوادي في مسجد أخينا إسماعيل الشرعبي، وذلك المكان فيه مسجدان، مسجد الأصل في قرية وهو المسجد القديم الذي كان تقام فيه الجمعة، ثم بني هذا المسجد الجديد وفيه إسماعيل الشرعبي، وأما المسجد الآخر ففيه بعض الذين تأثروا بأصحاب الفيوش، شخصان أو شخص بل واحد عنده حالة نفسية يأتي بالفأس إلى المسجد ويضارب الناس بالفأس، حتى تركوا المسجد الإخوة، تركوه لهذا الذي عنده الوسوسة أو الحالة النفسية ويزعم أنه مع أصحاب الفيوش. فكانت المحاضرة في ذلك المكان وحضر جمع ما كنا نتوقعه، مع أنه في أسفل الوادي والناس ينزلون من أعلى الوادي، وتصور يأتي من آخر السليماني إلى أن يصل في آخر وادي حطيب من أجل المحاضرة، أو من آل حميقان أو من أطراف الحد وهي بعيدة. فحصل خير في تلك الليلة ولله الحمد، حضر كثير من عوام الناس واستبشروا خيرا. ثم بعد ذلك صعدنا من الوادي، وكان قلنا يكفي هذه الثلاثة الأيام، وكنا عازمين على السفر يوم الخميس، فأصر أهل الحد وأهل البعوس على البقاء للخميس والجمعة، وكان أهل بلاد الحد قد وعدناهم قديما ولم يتيسر الزيارة لهم، فقلنا نجعل لهم يوم الخميس، مع أنه يوم الخميس ليس يوما للمحاضرات العامة. فكانت المحاضرة في مسجد يقال له مسجد النقعة، مسجد أخينا أحمد، وهو يجلس هنا عندنا، يأتي أخ كبير في السن في بلاده. وتتعجب من الحزبيين، خرجنا من وادي حطيب فجاءوا وأعلنوا محاضرة في وادي حطيب، مع أنهم ما يأتون ما ينزلون، والناس قد نسوهم متى جاءوا، لكن سمعوا عندنا محاضرة، نحن صعدنا وبعضهم نزل يعلن محاضرة في وادي حطيب في المسجد هذا الذي فيه الموسوس هذا أو غيره. ثم صعدنا، وكان الكلمة في العصر، أدركنا العصر في قرية يقال لها قرية النقعة في وسط الحد، وهناك يبنى مسجد طيب وهو على وشك أن ينتهوا منه. ثم كانت المحاضرة في بلدة يقال لها حصاحص، وتلك البلاد في أطراف الحد لم أكن قد وصلت إليها من قبل، وهي على حدود ذي ناعم. وكان الحضور ما كان يتوقع حتى الإخوة أن يكون ذلك الحضور، امتلأ المسجد والمسجد كبير، والمحاضرة ليست المحاضرة العامة يوم الجمعة إنما الخميس، وكانت ليلة مطيرة حتى أن بعضهم تعرقل بسبب المطر، استمر المطر في تلك الليلة من المغرب إلى بعد الساعة 10 في الليل، وكان حضورا طيبا مباركا من جميع المناطق المجاورة، امتلأ ذلك المسجد. وشارك في تلك المحاضرة بعد العشاء أخونا حسين الصلاحي حفظه الله تعالى. وكان أهل الحد يصرون على الاستمرار، يريدون يوم الجمعة، فاعتذرنا لهم وكنا قد وعدنا الإخوة في البعوث. ثم رجعنا إلى البعوث وكانت الخطبة في مسجد أخينا حسين الصلاحي، قرية تسمى قرية الخلوة، خطبة الجمعة. وكانت المحاضرة بين مغرب وعشاء في مسجد قرية آل أحمد، وفي أخونا ماجد الردفاني. وفي نفس اليوم كان هناك احتفال قد أعد له يسمى بزيارة محضار. هذا الاحتفال في الحقيقة أصله زيارة شركية، أصله زيارة شركية، لأنه كان عبارة عن زيارة لقبر يجتمع الناس في يوم 18 في نفس اليوم الذي يجتمع فيه الرافضة لعيد الغدير، عندنا يجتمعون لزيارة هذا القبر. فلما انتهت هذه الزيارة حولها بعض الناس إلى مهرجان، يعملون مهرجان ويأتي بعض المسؤولين واحتفالات وزوامل، فأعدوا لهذا المهرجان إعدادا كبيرا هذه المرة، حتى أننا كنا نجد في الطرقات النقاط والتفتيش، حتى أن بعضهم كان يظن أننا سنتكلم في هذا المهرجان لأنه قريب من المكان الذي فيه المهرجان. فذهبنا تلك القرية والحمد لله حصل حضور طيب، امتلأ ذلك المسجد وحضر إخواننا من هنا وهناك، كما سمعت حتى جاءوا من يافع السفلى، الحد، الحميقان، الجبل الأعلى، السليماني، وادي حطيب، وأما البعوث والمفلحي ونحوها فجاءوا كثير. وكانت ليلة طيبة ومحاضرة حصل بها خير عظيم بحمد الله عز وجل. ثم انصرفنا، وهذا كان يوم الجمعة. وقبل هذا نسيت أنه في يوم الجمعة أيضا كنا قد وعدنا بكلمة في ما يسمى بسوق أكتوبر في مسجد سوق المحمل في السوق، مكان بعيد أيضا من مكان المحاضرة، وألقينا كلمة هناك وحضر جمع لا بأس به، وتعمدنا أن نجعل تلك الكلمة لأنها في السوق عن أحكام البيوع ونصائح للتجار وبعض المخالفات في البيع والشراء. ثم يوم السبت عزمنا على السفر، تأخرنا قليلا ولم نسافر إلا بعد العصر، فكانت الكلمة بعد صلاة العصر في قرية المبعل، في مسجد في قرية المبعل، وفي أخوة سلفيون على خير منهم أخونا عبد الحافظ الذي يأتي عندنا هنا كثيرا. ثم سافرنا بعدها، وما سافرنا إلا بشدة، مع أنه أسبوع ما سافرنا إلا بشدة، فأصحاب يافع السفلى يريدون مواعيد، وأصحاب السليماني، وأصحاب الجبل الأعلى، وأصحاب الحد أيضا ما زالوا يطالبون، وأصحاب البعوث أيضا ما هي إلا محاضرة واحدة وخطبة جمعة. فهذا يدل على أن دعوة أهل السنة بحمد الله عز وجل أينما ذهب الشخص يجد القبول والفرح بقدوم طلاب العلم والاستبشار بذلك، فلله الحمد والمنة، لله الحمد والمنة. كنا قديما أذكر في قبل نحو 10 سنوات تقريبا، وكنت قد نزلت في لبعوس في مسجد عنتر الذي كان فيه أخونا عمر باخريس رحمه الله، ولما نزلت في ذلك المكان وكان في فتنة أصحاب الفيوش في شدتها، وكانوا هم المسيطرون على الدعوة في يافع. فلما نزلت في ذلك المسجد وجدت مشقة شديدة في تمييز الدعوة، أعلننا تركنا محاضراتهم، وكان المرتب للمحاضرات منهم، فكانوا يرسلون إلي لجنة بعد لجنة على أن أدخل معهم في المحاضرات، فأبيت. لماذا؟ لأنهم كانوا يأتون دائما بمن يسب أهل السنة ويطعن في أهل دماج، فقلت لهم ما يصلح هذا، أنا أحاضر الجمعة وهم الجمعة القادمة يتكلمون علي وأنا سأرد عليهم في الجمعة بعدها. المهم يسر الله عز وجل أن صبرنا وبدأنا بتأسيس المحاضرات من هذا المسجد، ولم يكن لنا فيه لبعوث إلا هذا المسجد، كل المساجد كانت في أيديهم، بعضها 100% وبعضها كانت نص بنص، لكن كانوا لا يرغبون أن نتكلم أو في تلك المساجد ولا أن تعلن فيها محاضرات ونحو ذلك. فبدأنا في ذلك المسجد وكنا بحمد الله عز وجل ننتقي المحاضرين، فقامت ضجة كبيرة، لماذا نعلن محاضرة مخالفة لمحاضرتهم مع أننا أعلناها يوم الخميس وهم عندهم الجمعة؟ قلنا حتى يخف المصادمة. فكنت آتي بالدعاء إلى الله عز وجل المشهورين الذين كانوا قبل الفتنة تكتظ لهم المساجد. وتصوروا أول محاضرة كانت لعبد الغني العمري، حضرها صفان، والمسجد لا يأتي إلا مثل من الجدار إلى الساري الأولى، وحضر هذه المحاضرة صفان فقط لعبد الغني العمري الذي كان تمتلئ له المساجد. ثم جئنا بأبي عبد الله بن شبيل وكان الحضور قليل، ثم وهكذا وهكذا، والشيخ أحمد بن عثمان، عبد الخالق الوصابي، وكان الأمر يمشي ببطء جدا، لكن التميز خير. ثم مرت الأيام وصار لهم محاضرة الجمعة، ولإخواننا محاضرة الخميس، وبدأ بعض أهل المساجد يعقلون. كان أولئك إذا جاءوا بمحاضر لا يوفقون، إما أحمد عربس أو فلان أو علان، أول ما يصل يطعن في الشيخ يحيى في المحاضرة، فالناس يتذمرون يقولون أنتم جئتم تسبون. وكان إخواننا في مسجدنا لا يتكلمون إلا بمسائل علمية ومواعظ، فالناس كثير منهم تنبه، وبدأ أصحاب المساجد يتركونهم. ثم تبينت الأمور أكثر وأكثر، وبدأ القوم يفترون، وهم يفترون في كل مكان لأن دعوتهم قائمة على المناوأة، حتى أنه في بعض المرات كانت محاضرة لعبد الرحمن العدني هناك وأنا موجود، يأتي الذي يعلن لهم بالسيارة إلى قرب المسجد الذي كنت فيه ويوجه الميكروفون إلى المسجد، ستكون محاضرة للفقيه اليمن وإلى آخر، وهو يصيح بالميكروفون إلى المسجد، إغاظة وأذية. وبحمد الله بعد ذلك، وكانوا يشيعون بأن الحطيبي شق الدعوة وسبب الفرقة وأنه خرب الدعوة في يافع وأنه فصبرنا. ثم بعد ذلك صار في لبعوس هذه أظن والله أعلم نحو 15 مسجدا التي صارت مساجد سنة صافية يحاضر فيها إخوانه، وقد تكون أقل وقد تكون أكثر، لكن كثير من المساجد المشهورة صارت في أيدي إخواننا، فيها دعوة طيبة، وإذا جاء الدعاء وطلاب العلم يتوزعون فيها، وفي رمضان أيضا بعضهم يحاضر فيها. فهذا مما يجعل المؤمن يستبشر، ودعوتهم في ضعف، دعوتهم في ضعف، إن أعلنت محاضرة أعلنوا محاضرة هكذا مناوئة، وربما يعلنون دورة في أسبوع، قبل أيام أعلنوا دورة في أسبوع وأعلنوا بعض الكتب في هذا الأسبوع، بل أعلنوا لبعضهم درسا في كتاب القول المفيد لمحمد بن عبد الوهاب من صلاة العصر إلى صلاة العشاء، درس كامل، الكتاب كامل، من بعد صلاة العصر قالوا إلى بعد صلاة العشاء سيدرس الشيخ فلان بن فلان كتاب القول المفيد، وهكذا يخرط لهم القول المفيد، والحمد لله رب العالمين وانتهت الدورة. فدعوتهم دعوة موسمية ودعوة مناوأة، والناس كثير منهم قد عرف ذلك، وصار إخواننا في طريقهم وفي دعوتهم بغير مشادات ولا مخاصمات، علم وتعليم ودعوة، ولهم محاضرات مؤخرا بدلا من إن كانت يوم الخميس أرجعوها يوم الجمعة، لأن الدعوة صارت واضحة، من أحب أن يأتي عندنا حياه الله. فتساقط المذبذبون أصحاب التل، لأن بعضهم كان يحضر هنا ويحضر هنا، وكلكم أهل سنة، أصحاب الجمع والتخليط، كانوا يحضرون الخميس والجمعة، فلما أعلنت المحاضرة يوم الجمعة ضجوا، حتى بعضهم اتصل بي يشتكي ويقول لماذا الإخوة أعلنوها الجمعة، نحن نحضر هنا ونحضر هنا. قلنا لهم إنما أعلنت الجمعة لأجلكم حتى تتميزون، إما معنا أو معهم، هي أعلنت الجمعة حتى تتميز الدعوة، فمن كان مع أهل السنة حضر، ومن كان مع أولئك يذهب، أما يحضر الخميس مع الحزبيين والجمعة مع أهل السنة هذا مذبذب. ثم تبينت الأمور أكثر، وصارت يوم الجمعة محاضرة رسمية يحضرها القاصي والداني، ولله الحمد والمنة. فلهذا أنصح نفسي وإخواني أننا نصبر، نصبر في الدعوة إلى الله عز وجل، الذي في بلاده الدعوة ما زالت ضعيفة، أو هناك من يؤذيه، أو عليه أن يصبر. الصبر ثمرته طيبة، الصبر ثمرته طيبة. والتميز أيضا مطلوب، التميز عن أهل البدع وعن أهل التحزب. ولا أعني أنك تذهب تخاصم الناس، بعض الناس يظن أن التميز هو أن تذهب تعمل مشاكل، لا، ما هو هذا التميز. حتى أن بعضهم قال هذا المسجد أصحابه يقولون نسلمه لأهل السنة لكنهم كذا، فما رأيك نجعل واحدا كل يوم يتكلم عن الحزبية فيه حتى يستسلموا أو يرفضوا؟ قلت لا، أما هذا تخريب، يريد كل يوم كلام على الحزبية. قال إما أنهم يعجبهم الكلام خلاص، أو يقولون لا ما نريدكم. ما هكذا الدعوة، ما هكذا الدعوة، بارك الله فيك. فالإنسان يصبر، وفي نفس الوقت ليس معنى التميز أن تذهب تخاصم الناس ويصل عندهم ما قد درسهم صفة الصلاة، ولا معنى لا إله إلا الله، وإذا به يتكلم بالميكروفون كل يوم فلان حزبي فلان كذا فلان كذا، والناس لا يعقلون، كثير منهم عوام. ولكن يصبر ويتميز عن أهل الباطل، ويجعل لكل مقام مقال، يجعل لكل مقام مقال، إن احتاج أن يبين بين في بعض الأحيان. مثلا عندهم في بلاد يافع في هذه الأيام بعض الحوثيين أو المتحوثين، فهؤلاء ينبغي على أهل السنة أن يحذروا منهم غاية التحذير، وقد وصل بهم الحال إلى أن يقاتلوا الأمن في بعض الأماكن، وهم متحوثون، ربما عندهم بعض الدعم من الرافضة يمنونهم بأن يملكوهم بلاد يافع. فهؤلاء يجب أن يقف الناس في وجوههم وقوفا واحدة، الناس والأمن والدولة الموجودة هناك، فهم أصحاب شر، قد قتلوا 2 من الأمن من الحزام الأمني في بعض الاشتباكات. أيضا هناك في تلك البلاد رجل يقال له عبد الفتاح بن قديش، وقد ذكرته في بعض المحاضرات هناك، رجل مدسوس يدعو إلى التصوف، وكان طالب علم، كان طالب علم، وقد طلب العلم على يد شيخنا مقبل رحمه الله تعالى قديما، ثم انحرف وذهب مع الجمعيات، ثم بعد ذلك تطور حتى صار مع الصوفية، وله نشاط ودعوة وأموال عنده يبذلها هنا وهناك، ويطبع بعض المطويات ويوزعها، ويحاول أن يشوش على القبائل، ويحرض هنا وهناك، وهو رجل مدسوس يخشى أن وراءه فتنة. فعنده مركز في صنعاء للصوفية، يذهب عند الرافضة ولا يمس بأذى، ثم يأتي هنا يتمسكن وهكذا يتظلم، وهو رجل صاحب شر وصاحب فتنة، قد طلب العلم سنين طويلة، صاحب فتنة. فمثل هذا يحذر منه، ينبغي للناس أن يعرفوا حال أنه رجل منحرف يدعو إلى التصوف، بعد أن كان يدعو إلى السنة الآن يدعو إلى الشرك وإلى البدع وإلى الخرافة، ويدافع عن الصوفية، ويؤلف الكتب، له كتب كثيرة، رسائل يدافع فيها عن بدع الصوفية وبدع الأشاعرة، ويطعن في أهل الحديث. فهو رجل منحرف، وهو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم منافق عليم اللسان، عنده من الشبه ما ربما يؤثر على بعض الناس. فالشاهد من هذا إخواني في الله أننا نصبر على ما نحن عليه من الخير، فهذا هو الذي يحصل به الثمرة بحمد الله عز وجل. وأيضا نجتهد في طلب العلم، نجتهد في طلب العلم، ونستمر في دروسنا، سواء فلان موجود أو ما هو موجود، والخير الذي يحصل هنا والدروس التي يقوم بها إخواننا جزاهم الله خيرا، خير كثير، خير كثير. لا ينبغي التكاسل، إذا غبت لا ينبغي أن تتكاسل عن الدروس أو تغيب، أو فالذين يدرسون عندهم خير كثير، جزاهم الله خيرا على ما يقومون به ويتعاونون، سواء أخونا أبو أخونا سعيد حفظه الله، أو أخونا حسين العسل، أو أخونا ياسر، أو شعيب أبو عمر حفظه الله، أو غيرهم ممن يتعاونون. نبقى على هذا الخير، والدعوة هي دعوة الله عز وجل مستمرة، مستمرة لا تتوقف، غاب فلان أو حضر فلان، الدعوة هي دعوة الله. فينبغي لنا أن نجد وأن نجتهد ونستمر في الخير، وألا نبالي بزوبعة المزوبعين، لا نبالي بزوبعة المزوبعين وأذية أهل البدع، لا نبالي بهذا أبدا، بل نستمر فيما نحن فيه من الخير، فهذا خير لنا من أن ننشغل بالدنيا أو بالترهات أو بالمشاجرات والمخاصمات، بل نقبل على ما نحن عليه من حفظ القرآن وحفظ السنة والاستمرار في الدروس رجالا ونساء كبارا وصغارا، هذا الذي ينفع الله به. وقد رأينا الثمرة بأعيننا، رأينا الثمرة بأعيننا كيف، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. كيف أنت ترى الثمرة واضحة أينما ذهبت، ترى الثمرة واضحة والخير منتشر، إذا كان يقول عليه الصلاة والسلام: في رجل واحد إذا هداه الله على يديك خير لك من حمر النعم، خير من الدنيا وما فيها. قل: بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. أحيانا طالب العلم وهو في دار الحديث يتقلب في هذه النعمة قد يستصيبه الغفلة، لا يشعر بالنعمة التي هو فيها، لكن إذا خرج للناس يعرف قدر هذه النعمة، إذا رأى حاجة الناس يعرف قدر هذه النعمة، إذا رأى ما عنده من الخير عرف قدر هذه النعمة. ربما يرى في دار الحديث أنه ما عنده علم، ما عنده شيء، يقول: أنا ما أصلح، لا أخطب ولا أدرس ولا، لكنه إذا خرج إلى المجتمع لكثرة الجهل الموجود مجرد ما يسأل عن مسألة يتذكر ما أخذه في الدرس العام، أنه سمع أن الراجح كذا وأن الدليل كذا، فيعرف أن عنده خير لا يحتقر هذا الخير، يقول لهم: لا، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا، هذا يجوز وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا، أو قال الله كذا. فمثل هذه الحلقات لا تحتقرها، والجلوس يوما بعد يوم لا تحتقر هذا الخير، فإنك إن خرجت إلى المجتمع تجد الثمرة وتعلم أنك قد حصلت على خير، ولو لم يكن إلا السكينة وذكر الله في الملأ الأعلى. وما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الملائكة تحف أهل مجالس الذكر، يكفيك هذا أن تستسلم قلبك من الفتن وتنال الأجر وتحفظ ما يسر الله، فكيف إذا كنت مجتهد وأنت تتحرق على ما يحصل في المجتمعات من الفتن والبدع والخرافات، فتهتم بحفظ القرآن وحفظ السنة وتتعلم الخطابة والتدريس وتدعو إلى الله عز وجل، فستحصل على خير عظيم بإذن الله سبحانه وتعالى. فعلينا أن نجد وأن نجتهد، لا نتوقف عن الخطابة يوم الجمعة، لا يصلح أنه يمر جمعة من الجمع وأنت ما أنت خطيب، هذا عيب والله. طالب علم له سنين ويخطب ثم لا يحب أن يخرج إلا كما يقال بالدف، لا بد أن يحتاج إلى تشجيع وترغيب وترهيب وصياح بالمكبر وكل أسبوع، هذا لا يصلح بارك الله فيكم. ينبغي الإنسان أن يكون نشيطا من نفسه، ولو أن إنسانا ينظر له مسجدا يلتزم به ويستمر فيه لكان خيرا له، بحيث أنه يفيد أهل هذا المسجد، لأنه أحيانا الخطباء يتبادلون فتجد الخطب تتكرر في المسجد الواحد حتى يمل الناس، يأتي الأول ويتكلم عن التوبة، والجمعة الثانية يأتون له بخطيب آخر والخطيب الآخر مجهز خطبة على التوبة ويستمر، والجمعة التي بعدها جاء خطيب وعنده موضوع على التوبة، حتى يمل الناس، يقولون: إيش نحن كفار تدعونا كل جمعة إلى التوبة؟ كما حصل في بلاد صعدة في بعض المساجد أن تكرر في مسجد خطبة حديث البراء بن عازب في عذاب القبر 4 جمع وهم يخطبون لهم حديث البراء بن عازب، حتى ضاق أهل المسجد وقالوا: إيش هذا، ما عندكم إلا هذا الحديث؟ فلو أن إنسانا استمر في مسجد واحد في الخطابة لحصل خير، لحصل خير. وقد كنا نحاول ونحن في دماج هذا، فقد مكثت نحو 2 سنة وأنا أخطب في مسجد في بلاد ضحيان، يعتبر من آخر المساجد يصل إليها الخطباء، وكنت أحاول أن أجاهد نفسي أن أستمر في هذا المسجد حتى يحصل الثمرة، وحصل خير. كنت أخطب الجمعة ثم أرجع عند بعض الإخوان أدرسهم لمعة الاعتقاد بعد العصر، بعد صلاة العصر، وأخذنا هذا الكتاب كل جمعة كل جمعة، انتهينا من لمعة الاعتقاد، وربما كنت أمشي مسافة إلى المسجد، أحيانا الباص يتأخر، ذاك الباص القديم الأصفر، فما يكون هناك وقت لإيصالي إلى المسجد، يتركني على الزفلت وأمشي مسافات ربما ثلث ساعة حتى أصل إلى المسجد. فيحصل خير، يحصل خير إذا حصل الاستمرار. مسجد أهله عوام، وبعضهم ربما في بعض الأحزاب ومزارعون، وهو في مكان كله مزارع، ومع ذلك حصل خير. كان المسجد مثل ثلثي هذا المسجد، صار في آخر الأيام يمتلئ بالمصلين بسبب الاستمرار، يعني يأتون وإذا هو موضوع جديد، والجمعة الثانية موضوع جديد، وإذا كان أيضا موضوع متسلسل، حتى أنه مرة من المرات جئناهم، وقد ذكرنا هذا من قبل، جئناهم وقد أعلنت صلاة الاستسقاء، أعلن الرئيس في ذلك الزمن صلاة الاستسقاء بعد الجمعة، فوصلنا عندهم والناس يقولون اليوم لابد من صلاة الاستسقاء بعد الجمعة، فأخبرني بعض الإخوة، قلت له خير إن شاء الله سندعو في الخطبة، قال الناس يريدون صلاة، قلنا له سهل، فصليت الجمعة، خطبت الجمعة وتكلمت عن الاستسقاء وأحكام الاستسقاء وأقسام الاستسقاء، ثم دعوت في آخر الخطبة، وقلنا لهم إما أن تدعوا في الخطبة أو تخرجوا إلى الصحراء تصلون مع خطبة أو تخرجون للدعاء، أما ركعة صلاة ركعتين بعد الجمعة في المسجد هذا ليس عليه دليل. فانتهينا من الجمعة، قلت الحمد لله إن شاء الله أن الناس فهموا، فجلست أصلي النافلة وإذا بالناس لم يخرج منهم أحد، خرجوا إلى الصرح كلهم ويقولون نريد صلاة، فجاءوا إلي قالوا نريد صلاة، لا بد ركعتين، قد أمر الرئيس ولي الأمر. قلت لهم أما أنا ما أستطيع أصلي لكم بعد الجمعة، قالوا نحن ما سنصلي، سنصلي وما سيصلي بنا إلا أنت. المهم قلت لهم صلاة الاستسقاء ليست في المسجد إلا دعاء، ولكن في الصحراء ومعها خطبة، قالوا لابد، إذن اخرج بنا إلى الصحراء. المهم في ذلك اليوم ما عرفت كيف أتخلص منهم، فخرجنا إلى الصحراء بعد الجمعة، بعد الجمعة بوقت خرجنا إلى الصحراء، رأيت أنهم يعني سيغضبون جدا إذا رفضت، حاولت، قالوا لابد أنت تصلي بنا، ما سنصلي إلا أنت تصلي بنا. فخرجنا إلى الصحراء في الشمس وخطبت بهم خطبة، ثم صليت بهم الاستسقاء وانصرفنا. الشاهد أن الاستمرار في مسجد يتأثر أصحابه ويستفيدون وينتفعون. وهكذا بعدها كان يعني بقيت في مسجد آل جميدة فترة من الزمن. فينبغي للخطيب أيضا إذا استطاع أن يستمر في مسجد حتى ينتفع هو، يجهز له مواضيع يكتبها في دفاتره، لأن الخطيب الذي يخرج إلى أي مسجد يكون مهمل، هذا مجرب، إذا أخذوك هكذا وأنت لا تدري في أي مسجد غالبا يحصل عندك الإهمال، تقول مثال سأخطب أي موضوع من المواضيع القديمة ما دام أي مسجد، لكن إذا كان مسجد تستمر فيه يجعلك تنشط، تكتب، تراجع، تحضر، فتستفيد وتفيد، تستفيد وتفيد. أما يأتي يوم الجمعة وعندك يا فلان قال مشغول، عندك يا فلان قال والله عندي عمل في البيت، عندك يا فلان قالوا أنا مزكوم، وأنت يا فلان قال أنا خرجت الجمعة الماضية، وبعض المساجد يصلون ظهر كما تعلمون، فهذا لا يصلح. ونحن نصيح، أهل السنة يصيحون، المسجد الفلاني أخذه الحزبيون، والمسجد الفلاني فيه منازعات وما نريد أن يأخذه أهل البدع، ونحن ما نقيم مساجدنا ولا نحرص عليها بالدعوة والخطابة، هذا غلط، فلا بد من النشاط بارك الله فيكم، والاستمرار في الدعوة والخروج للخطابة وعدم التواني في ذلك، عدم التواني في ذلك. لا تحتاج أن تنتظر حتى يأتي المسؤول ويحرضك ويرغبك ويرهبك، لا ينبغي هذا، بل تذهب بنفسك تقول له اليوم أنا معكم، سجل اسمي عندك، غدا أنا معك، إن كنت تريد الساحل فالساحل، أو صبر أو عدن، المدينة الخضراء، أي مكان، هكذا بارك الله فيكم. أما التكاسل لا يصلح، وليست دعوة أهل السنة قائمة على الخمول، والتكاسل، بل أهل السنة معروفون بالنشاط، معروفون بالنشاط. أهل السنة حتى في زمن كورونا ما وقفوا، ما توقفوا، ما عندنا عطلة حتى في زمن الكورونا. بقي أهل السنة في مساجدهم يدرسون ويعلمون ويخطبون، بخلاف غيرهم الذين دعواتهم موسمية، وبعضهم يقول الحمد لله، الحمد لله غلقنا المسجد، الحمد لله. وذاك الذي يأتي يشتكي أن المسجد غلق فكسره بعض العساكر، فقال هذه مشكلة كيف نسوي، وقد وجدته عند مدير الأوقاف ويقول هذه عندي مشكلة، قال له ما مشكلتك، قال أغلقنا المسجد فجاء بعض العساكر وكسروا الباب وقالوا ممنوع تغلق المسجد، قال هذه مشكلة الآن كيف نسوي، كيف نعمل، يعني يرى أن المسجد إذا فتح هذه مشكلة. أما أهل السنة فما عندهم إغلاق مسجد ولا تأخر ولا تكاسل. بارك الله فيكم. إلى هنا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.